إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب، وقلوبنا من الغش، وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وجلوسنا وانصرافنا من الرياء والسمعة. أما بعد، فهذه محاضرة ضمن محاضرات في دورة من تنظيم وتنسيق رئاسة شؤون المسجد النبوي، جزاهم الله خيرا ووفقهم، وقدروا أن تكون محاضرتي ومحاضرتي هذه الليلة ضمن الدروس النظامية التي تعقد كل ثلاثاء وخميس. ففي يوم الثلاثاء كان الدرس لطلاب العلم في شرح نكت الحافظ ابن حجر في مصطلح الحديث، والخميس فيه تعاقب بين درسي شرح الأدب المفرد للبخاري وشرح ألفية السيرة النبوية الموسومة بخلاصة الأخبار. فهذه المحاضرة طارئة ضمن هذه الدورة، وفي هذا اليوم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشرح صدورنا وأن يسر أمورنا وأن يجعل كلماتنا نافعة شافعة رافعة دافعة. عنوان المحاضرة: أثر الاختلاف والتفرق. أثر الاختلاف والتفرق على عبادة المسلم، لا سيما الصلاة. عنوان هذا البحث، أولا المراد من عنوان هذا البحث والمنهج الذي سأسلكه إن شاء الله في هذه الدقائق المعدودة المحدودة في سرد هذا الموضوع المهم في تقديري ونظري. عنوان البحث وهو عنوان المحاضرة في هذه الليلة، ليلة الأربعاء الموافقة للسابع والعشرين من شهر ذي الحجة من العام الثالث والأربعين بعد الأربعمائة والألف من هجرة النبي المصطفى المصفى صلى الله عليه وآله وسلم. والعنوان كما سمعتم، فأقول متوكلا على الله، معتمدا عليه، مفوضا جميع أموري إليه. أعني بالاختلاف الاختلاف الذي ينتج الافتراق. أريد بالاختلاف الاختلاف الذي ينتج الافتراق التفرق ويورث الشقاق ويؤدي إلى التباعد والتباغض. مع وقوع هذه الصفات المذمومة للاختلاف بهذا التعريف والحد في أي شيء؟ في عبادات المسلمين وبينهم، والمفترض في عبادات المسلمين أن تكون عبادات المسلمين مقربة لهم من بعضهم، موحدة لصفوفهم، مؤلفة لقلوبهم، لا سيما ما يتعلق بعبادة الصلاة، ولهذا سيكثر التمثيل فيه هذه العبادة لكونها ركنا من أركان الإسلام، وهذا الركن وهذه الفريضة متكررة. فلماذا وقع ويقع مثل هذا الاختلاف؟ وفي أي نوع من أنواع العبادات يقع؟ وما أكثر العبادات وقوعا فيها؟ ما أسبابه؟ وكيف تعالج تلك الظاهرة؟ هذا ما أحاول من خلال هذه الكلمات اليسيرة دفعه ورفعه وتقرير خلافه وبيان علاجه، لعل الله سبحانه أن ينفعنا بعباداتنا فتطمئن بها قلوبنا وتسكن بها نفوسنا وتتوحد بها صفوفنا وتجتمع بها كلمتنا ويزول بها الخلاف والافتراق. المنهج الذي سأسلكه إن شاء الله في سرد هذه الكلمات اليسيرة سيكون على النحو التالي: أولا، المراد من عنوان البحث وذكر منهجه، وها أنا أسرد على مسامعكم الشريفة المنهج الذي سأسلكه. ثانيا، أسباب اختياره. ثالثا، أنواع الخلاف. رابعا، من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في ذم الخلاف والتفرق. خامسا، أنواع الخلاف المؤدي إلى الافتراق، وقسمته إلى الفصول التالية: الفصل الأول، من صور الخلاف في الطهارة. الفصل الثاني، من صور الخلاف في الصلاة. الفصل الثالث، من صور الخلاف في الزكاة والصدقة. الفصل الرابع، من صور الخلاف في الحج. الفصل الخامس، من صور الخلاف في الصوم. ثانيا، أسباب اختيار الموضوع. سبب اختياري لهذا الموضوع للكلام والحديث فيه والتذكير به ما يرى ويشاهد، ليس أمرا مفترضا ولا خياليا ذهنيا، ولكن ما يرى ويشاهد من أقوام من المسلمين وهم يؤدون عبادات عظيمة كالصلاة، لكن بدلا من أن تكون تلكم العبادات سببا في لم شعثهم واجتماع كلمتهم، إذا بنا نفاجأ باختلافهم فيها وتفرقهم في أدائها. إلى أي درجة؟ إلى درجة أن يصل الأمر بهم في أوقات إلى التباغض. فيتذكر المسلم حينها قول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم محذرا من تلكم الظاهرة أني شاذ لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ترى الاختلاف ليس أثره ظاهرا فحسب، بل قد يؤثر في الباطن، وهنا مكمن الخطورة. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. هذا النص النبوي فيه بيان للتأثير العظيم للاختلاف في العبادات في تنافر القلوب، وما يترتب على ذلك من تشتت الكلمة ووقوع الفرقة بين المسلمين وحصول العداوة والبغضاء. ومما يؤلم أكثر ويزداد الحزن به حين يرى الناظر الناصح أن موقع ذلك الخلاف في أعظم مقصود بعد الاعتقاد تتحقق به العبودية، وهو جانب العبادة، جانب العبادة التي يجب أن يكون من أعظم ثمارها أولا تحقيق العبادة لله وحده لا شريك له، ثم تأليف قلوب المسلمين، تأليف قلوب المسلمين وجمع صفوفهم وتوحيد كلمتهم، إذ توحيد كلمة المسلمين لا تكون بالجوانب البلدانية ولا الجغرافية ولا التاريخية، ولكن بالجوانب الإيمانية والاعتقادية وتوحيد كلمتهم. وهذا المقصد الأسمى والفرحة العظمى بجمع الشمل على العبادة. ولنا في الفاروق عمر رضي الله عنه، ولاحظ توجيه المعاني لنصوص الوحيين، فهو من الأهمية بمكان، وكما يقع الابتداع في العبادات الظاهرة قد يقع الابتداع من الناحية المنهجية بتوجيه بعض نصوص الوحيين توجيها مبتدعا مخترعا منحرفا. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أقول السرور بتحقيق هذه الحكمة وإظهار هذا الهدف وهو لم الشمل لنا في الفاروق عمر رضي الله عنه قدوة حسنة، حين كان الناس يصلون التراويح أوزاعا متفرقين، فجمعهم رضي الله عنه على إمام واحد، ولما رآهم مرة أخرى وهم مجتمعون ترجم سروره وغبطته بهذا المشهد الأخاذ وهذا الجمع المبارك، وإن كان على صلاة ليست مفروضة وإنما هي صلاة مستحبة، صلاة التراويح. غبطته بهذا الاجتماع وبعدم التفرق بقوله، وحتى هذا القول وقع فيه نزاع، وسببه هو التأويل في بعيدا وبمنأى عن بقية نصوص السنة النبوية. قال: نعمة البدعة هذه،
ليست بدعة شرعية، وقد وصف الفاروق بأنه لو سلك طريقا سلك الشيطان فجا وطريقا آخر، فصيره نعم. يعني إيش إذن المراد من هذه القاعدة التي حتى بين المسلمين وقع فيها نزاع؟ هناك من يبتدع بدع ويحدث طامات في العبادات، فإذا قلت له يا شيخ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قال يا شيخ لا تكن وهابيا، عمر يقول نعمة البدعة هذه، يعني كل البدع كل البدع نعمة البدع، والله ما هذا مراد عمر، ولا يمكن أن يكون عمر يريد هذا المعنى وقد طرق أذني قلبه ورأسه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لكن ما أدري، الناس في دنيا المسلمين مولعون، وسيأتي وستأتي الإشارة إلى بعض أسباب هذا الولع والكلف بالمحدثات، تارة استنباطا من نصوص القرآن والسنة، وتارة من قواعد قعدها العلماء والفقهاء والمحدثون، وتارة من أصول أصلوها لووا أعناقها وطوعوا لها نصوص القرآن والسنة. فاللهم اهدنا فيمن هديت. نعمة البدعة هذه يعني أمر، يعني أمرا ما كان على عهد سلفه الصديق رضي الله عنه، حيث لم يجمع الناس على إمام ولا في جماعة واحدة في صلاة التراويح، فصيره رضي الله عنه على ما كان على زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يكن أمر جمع الناس وأمر صلاتهم وأتمامهم بإمام واحد أمرا محدثا، بل جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه في مسجده الشريف وهو إمامهم وقدوتهم صلى الله عليه وآله وسلم ليالي من رمضان، ومن رحمته ورأفته بأمته لما خاف أن تفرض عليهم ترك القيام ولزم بيته صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا، تعريف الخلاف وأقسامه والفرق بين الاختلاف والمخالفة. الخلاف في اللغة هو التضاد، خالفه يخالفه مخالفة. والخلاف قسمان، بعض الناس لديه نظرة كما يقال في مصطلح العصر عاطفية، يأخذ الكلام من أوله ويترك آخره، أو يأخذ بعضه ويترك كله، وهذا يعطيه شيئا من العلم وقد يعتره هذا الشيء الذي لم يكمل ما يعتره من التشويه والتشويش. الخلاف قسمان، خلاف تنوع وخلاف تضاد. فأما الخلاف بمعناه الأول وهو خلاف التنوع، فهذا لا تنفك منه مسألة من مسائل الفقه، ولا يكاد يخلو منه باب في العبادات ولا في غيرها، أما خلاف التضاد أو التناقض فهو الخلاف الذي لا ينكر قد يكون له من الأسباب ما يشارك النوع الأول، لكن أسبابه الخلاف المعارض المناقض الذي يوصل إلى الشقاق يكون في أغلب صوره نتيجة ما يلي: الهوى أو التعصب أو الجهل أو التأويل غير الشرعي. هذا الخلاف، النوع من الخلاف الشرعي غير المقبول، يعارض الخلاف الشرعي المقبول المضمن في نصوص الوحيين كتابا وسنة. لكن ما الفرق بين الاختلاف والمخالفة؟ يبين ذلك فضيلة الشيخ عطية سالم رحمه الله، وكان مدرسا بالمسجد النبوي قبل سنين، في كتاب له جد نفيس سآتي على ذكره والتوصية بقراءته. يقول رحمه الله: وكلمة خالف واختلف قد تستعمل كل منهما في محل الأخرى، إلا أننا نجد بالتأمل أن استعمال خالف يكون في حالة العصيان الواقع عن قصد كمن يخالف الأوامر وعليه، هكذا هذا نصه، وعليه قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ولم يقل سبحانه يختلفون في أمره. واستعمال اختلف، قال: واستعمال اختلف يكون في حالة المغايرة في الفهم الواقع من تفاوت وجهات النظر، وعليه قوله تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، ولم يقل سبحانه خالفوا فيه. لفظ سبحانه زيادة من عندي، النص ما هو موجود فيها، نصه رحمه الله ولم يقل خالفوا فيه. وقوله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، اختلافا لا مخالفة. قال: ومنه حديث دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الليل: اللهم رب جبريل، عندما كان يقوم صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل صلاة الوتر، كان يستفتح صلاته بهذا الدعاء العظيم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رابعا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في ذم الخلاف والأمر بضده، لأن بعض الناس قد لا يؤتى من العلم، عالم أو طالب علم، حافظ، مجتهد، لكنه يؤخذ من جانب ضعف الحكمة فيه، وأيضا لا يؤخذ من جانب ضعف الحكمة بمعناها الأعم والأشهر وهي السنة، ولكن يؤخذ عليه ضعف جانب الحكمة في معناها الثاني المذكور في قول الله تبارك وتعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وهو وضع الشيء في موضعه إلى درجة مع علمه وزهده وجلده وعبادته ليس لديه فقه عواقب الأمور. يقول: أنا ألقي النص سواء أوقع نزاعا شقاقا عداوة قتالا، أنا ما أعتني بهذه الجوانب، لديه ضعف في تقدير عواقب الأمور. وفي الحقيقة هي غفلة وذهول عن نصوص قرآنية ونبوية متكاثرة من مثل الحديث النبوي: ما خير بين أمرين صلى الله عليه وآله وسلم إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم مو بذكائكم ولا عبقريتكم ولا جغرافيتكم ولا بلدانيتكم، فأصبحتم بنعمته إخوانا، أصبحتم بنعمته إخوانا. وقال سبحانه: يصف المشركين ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، فتقطعوا شيعا جماعات أحزاب توجهات حركات مرئية، وأغمض وأشد منها نكاية بالمسلمين خفية خفية. لا أعوذ بالله، والله ما عندي لا بيعة ولا أمارة ولا جماعة. هذا القطيع الذي يتبعك وهو مدجج بالبغضاء والشحناء، تعلم هذه البغضاء، هذا البغضاء ممن؟ أخذ هذا الشحناء ممن؟ وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وقال سبحانه: ولا تكونوا من المشركين، الآية التي ذكرتها الآية من أظهر صفات المشركين. إيش أظهر صفات المشركين؟ التفرق والاختلاف. فلينأ المؤمنون الموحدون عن التفرق والاختلاف لئلا يكونوا متشبهين بالمشركين. أنت جزاك الله خيرا تثير البناطيل والقمص والأزر والأردية الضيقة التي يتزي والألبسة التي يتزي بها القساوسة، انتبه، من صفات المشركين محبة التشرذم والتفرق، متقطعون متشيعون متفرقون. وقال جل جلاله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وفي الآية أن النزاع والاختلاف سبب النزاع والاختلاف سببان للضعف والوهن. ليس هذا في الأمة بعضها مع بعض، بل في البيت والأسرة الواحدة، الرجل مع زوجته. وقال عز وجل في شأن المنافقين: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وفي الآية ذم المنافقين والتحذير من صفاتهم، ومن أبرزها صفة التفرق والاختلاف مع وجودهم مع بعضهم واجتماع أجسادهم، لكن حقيقة ما يبطنون محبة التفرق ومحبة الاختلاف. وقال تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: ومن أعظم البر السعي في جمع كلمة المسلمين. الشيخ ابن سعدي قبل حركة الإخوان المسلمين، من أعظم البر السعي في جمع كلمة المسلمين واتفاقهم بكل طريق، كما أن السعي في تفريق كلمة المسلمين من أعظم التعاون على الإثم والعدوان. ما هو جريا على قاعدة نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا على ما اختلفنا فيه أو عليه، لأننا قد نختلف في الاعتقاد، فليس لمجرد تجييش جيش وعواطف الناس نجمعهم حتى ولو على مبادئ تناقض كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأحاديث النبوية في ذم الخلاف والنهي عن التفرق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. شوف، لا تباغضوا ولا تدابروا. أنا من عادتي في مجالسي من خلال هذه السنين آتي ببعض الهدايا لأمتحن الجالسين حتى لا تدخل الكلمات من أذن وتفر من الأذن الأخرى. لكن انتبه، فلست في مأمن عن السؤال. لا تباغضوا ولا تدابروا، إيش الذي ينقدح في ذهنك ويلتمع في بالك وفي فكرك السليم إن شاء الله في الاقتران بين كلمتي لا تباغضوا ولا تدابروا من المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم؟ فكر واجب يا شيخ. بسم الله. لا تباغضوا ولا تدابروا. نعم يا أخي. نعم. لا يتعلق، ليس الأمر متعلقا بالكيفية ولا بالصفة، وإنما الأمر متعلقا بالمعنى. نعم، في تلازم. أحسنت. إيش التلازم؟ لن يعطي المسلم دبره لأخيه ويعرض عنه إلا إذا وجد إيش؟ قلب مبغض، مبغض حاقد. ولذلك إن سلم ما يسلم، وإن ألان في الكلام أكثر من الخصام، وإن أقبل عليه أعطاه دبره. لا تباغضوا ولا تدابروا، فمن كان يشعر بأنه يدابر فليعمد إلى قلبه فلينظفه تنظيفا كليا ليعيش سليم القلب فينتفع به يوم العرض على الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا تظنن أن الله غافلا عما يوجد في قلوبنا. ومن الشواهد والأدلة أن الإنسان يحس ويشعر ورب الكعبة بالبغض أو بالحب في قلبه، إذ لو أبغض يبدأ المرض يأكل قلبه ويأكل جسده ويأكل صحته. وإذا عاش الإنسان مع الناس سليما فوالله إنه ليحس بالصحة والعافية. إي ورب الكعبة، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جانب الإيمان فحسب، ولكن قال صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، بما في ذلك صحة الإنسان، بما في ذلك صحة الإنسان. وعن تميم الداري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله وليئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. قال ابن سعدي رحمه الله أيضا في رسالة سماها الحث على اجتماع كلمة المسلمين، بعدما تقرأ القرآن وبعدما تقرأ السنة وتقرأ الكتب الستة، أوصيك بقراءة هذا الكتاب ونشره، وإن كنت تبحث عن كتاب لروحك في مستقبل أيامك وعاجل أيامك وآجله لآخرتك، أوصي بطبع هذا الكتاب، رسالة من أوراق، لكنه والله وضع قلمه المبارك إن شاء الله على داء. ومعروف أن ابن سعدي متحرر رحمه الله، لا ينتمي إلى جماعة ولا إلى طائفة، وهذا صار أساس وقاعدة المفارقة في كل زمان وفي هذا الزمان على وجه الخصوص. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. قال ومن أعظم النصيحة للمسلمين، من أعظم النصيحة للمسلمين السعي في تأليف قلوبهم واجتماعهم والنهي عن التفرق. وحين أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المهاجرين وأعطى المؤلفة قلوبهم شيئا مما غنمه صلى الله عليه وآله وسلم، لم يعطي الأنصار، إما بوحي أو تقدير منه صلى الله عليه وآله وسلم، بأن من ينصر وأن من يؤوي وأن من يجاهد لوجه الله ما يحتاج إلى غنيمة. حدثت مقالة قيل وقال في وسط الأنصار، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليفض النزاع والخلاف، خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليفض النزاع والخلاف، فذكر بأي شيء؟ بنعمة الاجتماع، بنعمة الاجتماع، وذكر بنقمة التفرق، فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ نعمة الاجتماع نعمة عظيمة يا أخواننا، نعمة الاجتماع وتآلف القلوب ووحدة الكلمة ولم الصفوف، والله من أعظم النعم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم بشروا ولا تنفروا، بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، الشاهد وتطاوعوا ولا تختلفوا، تطاوعوا ولا تختلفوا. هذا على مستوى أعلى وأرفع مستوى في الدولة، الحكم والحاكمية، وأدنى أو من أدنى المستوى لتطبيق تطاوعوا ولا تختلفوا الحياة الزوجية، الحياة الزوجية. جلستم بعد العشاء للعشاء، كلمة منك وكلمة منها، كلمة منك وكلمة منها، بدأت الحرارة ترتفع، مو للمناخ، لأنكم قد تكونون في أجواء باردة جدا، مكيفات مركزية، كلمة كلمتان ثلاثة كلمة بدأت الحرارة ترتفع، أناشدك الله أن تسكت. أسكت أسكت، ما تشوف إيش الحرمة؟ تقول تقول إن كنت رجال تكلم، تقول إيش إن كنت، وأعظم من هذا إن كنت ولد أمك تكلم. قال أنا رجال ونصف أخرج من البيت. هذه وصية شيخنا الشيخ حماد محدث المدينة حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله، ونحن شبابا حديث عهد بزواج وأبناؤنا أطفال، كان يوصينا بهذه الوصية، يقول إذا تنازعتم مع زوجاتكم لا تتكلم ولا تكثر من الكلام ولا تعمل نفسك رجال راجل، اصبر وما صبرك إلا بالله، واخرج من البيت، تعال هنا في الحرم، نام في الحرم ولا روح في المسجد، وأغلق عليك الباب. بعد ساعات تجد أن كل شيء قد زال، ورجعت المياه إلى مجاريها. خامسا، أنواع الخلاف المؤدي إلى الافتراق. أنا كتبت هذا الكلام وسطرته على من قدح والتمع في قلبي وبالي وفكري، ولما قلبت رسالة لابن تيمية رحمه الله تعالى في الاجتماع والافتراق، سبحان الله العلي العظيم، وفر علي رحمه الله تعالى أن أسطر هذا المبحث وهذا الفصل في أنواع الخلاف المؤدي إلى الافتراق. قال رحمه الله: التنازع في هذه العبادات الظاهرة والشعائر أوجب أنواعا من الفساد الذي يكرهه الله ورسوله وعباده المؤمنون. فساد الافتراق في العبادات ما هو؟ ما هي أنواعه؟ أحدها جهل كثير من الناس أو أكثرهم بالأمر المشروع المسنون. بلغني أن سهلا ذم جهلا أمورا ليس يعلمهن سهل، أمورا لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. أو أكثرهم بالأمر المشروع المسنون الذي يحبه الله ورسوله والذي سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته والذي أمرهم باتباعه. الثاني ظلم كثير من الأمة أو أكثرهم بعضهم لبعض وبغيهم عليهم. شوف الأمة، أفراد الأمة يبغي بعضهم على بعض، تارة بنهيهم عما لم ينهه الله لم ينه الله عنه، وبغضهم على من يبغضهم الله عليه، وتارة بترك ما أوجب الله من حقوقهم وصلتهم. يا أخي أنت إذا أردت أن تنصح، الدين النصيحة جزاك الله خير، لكن انتبه، فكر في كيف تنصح. وإن أردت ضبط فقه النصيحة، إما أن تسأل عالما ربانيا عنده علم بالشرع وعلم بكيف يطبق الشرع على عباد الله، وإما أن تقرأ الفرق بين النصيحة والتعيير لابن رجب الحنبلي، رسالة لطيفة، وإما أن تقرأ رسالة الفرق بين النصيحة والتعيير لابن رجب الحنبلي. طيب، وتارة بترك ما أوجب الله من حقوقهم وصلتهم لعدم موافقتهم على الوجه الذي يؤثرون. أنت ما شاء الله تستحسن كلامي وتسير ورائي وتقلدني، بسم الله، أنت دخلت في العدد الإحصائي، مريد واحد، مريد اثنين، مريد ثلاثة، مريد مية، مريد ألف، ما شاء الله ما شاء الله، استجرام، شيء بلا عد ولا حد. يا شيخ الأمر ليس بالعدد، الأمر ليس بالعدد وكثرة السواد، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، حتى يقدمون في الموالاة والمحبة وإعطاء الأموال والولايات من يكون مؤخرا عند الله ورسوله ويتركون من يكون مقدما عند الله ورسوله ذلك. سبحان الله، هذا كلام ابن تيمية. رجل موافق له يقدمه ويلمعه ويضخمه ويطبل له ويهول أمره، ورجل مستقيم لكن له زلة يخسف به الأرض السابعة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال الثالث، النوع الثالث من المفاسد، اتباع الظن وما تهوى الأنفس، حتى يصير كثير منهم مدينا مدينا باتباع الأهواء. وهذه الأمور المشروعة، وحتى يصير في كثير من المتفقهة والمتعبدة من الأهواء من جنس، جزاك الله خير، من جنس ما في الأهواء الخارجين عن أهل السنة والجماعة كالخوارج والروافض والمعتزلة ونحوهم. وقد قال تبارك وتعالى في كتابه: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. بعض الناس يؤسس لنفسه قصرا من الهوى والأهواء ويخضع الدين ونصوص القرآن والسنة لهذا الهوى. أنا ما أحب المطاوعة، ما أحب الوهابية، أنا عندي قناعة نفسية ذاتية، أنت عندك قناعة غوغائية أهوائية شهوانية، بدليل أنه ليس لديك علم ولا تسأل أهل الذكر إن كنت لا تعلم. فمن أين جاءت هذه القناعة وهذا التقعيد؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وأنا كلما مررت على هذه الآية والله ارتعشت أوصالي وارتعدت فرائصي، ويخاف الإنسان على نفسه أن يكون صاحب هوى يخضع القرآن الذي يحفظه ويخضع السنة التي يحفظها أو يسمعها أو يدرسها لهواه، إذن لن ينتفع بنور الوحيين، لن ينتفع بنور الوحيين. وقال تبارك وتعالى في كتابه: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. شوف، ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا، سلسلة الضلالات ما قاعدتها وأصلها الذي نبعت منه؟ الهوى. الهوى الرابع، التفرق والاختلاف، المخالف للاجتماع والائتلاف، حتى يصير بعضهم يبغض بعضا ويعاديه ويحب بعضا ويواليه على غير ذات الله، وحتى يفضي الأمر ببعضهم إلى الطعن واللعن والهمز واللمز. قال رحمه الله: وببعضهم إلى الاقتتال بالأيدي والسلاح. إلى الاقتتال بالأيدي والسلاح. وببعضهم إلى المهاجرة والمقاطعة. لاحظ لي الكلام القادم. حتى لا يصلي بعضهم خلف بعض. إيش من صوره العصرية؟ أنا أصلي هنا ما أصلي هناك. ليه؟ لأن هذا الإمام هناك في نفسي منه شيء. إيش اللي في شيء؟ إيش الذي في نفسك منه؟ هذا له جماعة وهذا له جماعة. يا أخي إيش يقول هو؟ إيش يقول عندما يبدأ يستقبل القبلة؟ يدخل بغير الله أكبر؟ وإذا خرج تحليلها التسليم يخرج بغير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم اهدنا فيمن هديت. وهذا كله من أعظم الأمور التي حرمها الله ورسوله، والاجتماع والائتلاف من أعظم الأمور التي أوجبها الله ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، الآيات التي سردتها على مسامعكم، إلى قوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا، هناك في أول الآيات اعتصموا، هنا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، في الجنة ما في سواد ولا بيض، في الجنة ما في سواد بشرة وبياضها، في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبناء 30 أو 33 بيض جرد مكحلين على صورة خلق أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام. وقال: ومن أهل الفرقة بالفرقة المخالفة للجماعة التي أمر الله بها رسوله، قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. النوع الخامس هو شك كثير من الناس وطعنهم في كثير مما أهل السنة والجماعة عليه متفرقون، بل وفي بعض ما عليه أهل الإسلام كثير. الآن هذه موضة ظاهرة، كثير من الناس يريد أن يتدين، لكن إيش يقول؟ شوف الحجة التي هي أوهى من خيوط العنكبوت، يقول: والله أنا أوشكت على أن أكون رجلا صالحا متدينا، ولكن من كثرة ما نمي ونقل إلي وطرق سمعي من اختلاف المتدينين والمطاوعة، قلت: لا يا عمي، افتح الله، ما أريد أن أكون صالحا ولا أن أكون متدينا. يا أخي، أنت أسوتك من؟ أسوتك من؟ العربي أم العجمي؟ الأوروبي أم الخليجي؟ ها؟ ماذا تحفظ في صدرك؟ قد كان لكم في من؟ في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة. ما لك لفلان وعلان؟ فليختلف الجن والإنس. أنت عليك بالقرآن والسنة: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. الآن لعل هذا القسم هو من أهم الأقسام، لأن فيه مثال وبالمثال يتضح المقال، لكن أرجوك أن تربط حزام الصبر وحسن الظن، فإننا الآن سنقلع في ميدان الخلافيات المؤدية إلى الفرقة والنزاع والشقاق. فيما يتعلق بالطهارة، من قدح في ذهني ولا التمع في خاطري مثال، اللهم إلا مثال وأنا قادم إليكم إن قدح في ذهني، وهو الوضوء بماء زمزم. وما وقع من الخلاف بين طائفتين، لو رآك تتوضأ بماء زمزم لهرع إليك قائلا: استغفر الله يا شيخ، استغفر الله، استغفر الله، تتوضأ بماء زمزم وهو ماء طاهر مبارك؟ والآخر المتسنن يقول: ماذا في الأمر، ماذا في الأمر، لا سيما إذا لم أقف على ماء أتطهر به أو أتوضأ به غير ماء زمزم. أوقع خلافا، والأمر في هذا واسع، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. من صور الخلاف في الصلاة وسأطيل النفس فيه فيها في أوقات الصلوات الخمس. أي خلاف؟ في صلاة الخلاف في صلاة الفجر مع التقويم الواقعي وقع خلاف على أشده، حتى إن الناظر في المختلفين يقول يا رب يا رب سلم سلم، يا لطيف ألطف بنا فيما نزل من داهية الخلاف والشقاق، إلى درجة أن الأمر قد يصل إلى درجة الشقاق والنزاع والتدابر. صلاة الفجر انتشرت تقاويم، من غير تحديد ولا تعيين، فيها تحديد صلاة الفجر. بعض الإخوة الأفاضل وجلهم من طلاب العلم قارنوا في الواقع بين وقت صلاة الفجر في بعض، أنا ما حددت، لا تقول يقول تقويم كذا، في بعض التقاويم، في بعض أنواع من التقاويم، فرأوا أن واقع طلوع الفجر المحل لوقت صلاة الفجر يختلف غاية الاختلاف تماما عن الوقت المشروع لصلاة الفجر، مما أوقع خلافا. سأذكر صورة من صور ذلك الخلاف في توقيت صلاة الفجر. رأينا بعض الإخوة يدخلون المسجد يصلون صلاة الفجر ويجلسون إلى قبيل إقامة وقت صلاة الفجر، فإذا أوشك المقيم أن يقيم لصلاة الفجر قاموا سريعا الله أكبر يصلون ركعتي الفجر، ركعتي الفجر. هذا أحدث إيش عند سوقة الناس وعوامهم؟ قال ما قلنا لكم إننا ما نريد تدين هؤلاء المتنازعين. قلنا لهم ليش؟ قالوا بينما يفتوننا في أن الواحد إذا أراد أن إذا دخل المسجد في وقت صلاة الفجر يكفيه صلاة ركعتين يجمع فيهما بين نيتي تحية المسجد وركعتي الفجر، بينما هم يفتوننا بهذا إذا بهم يركعون ركعتين ويجلسون، وقبيل الإقامة يقوم ويركع ركعتين. يعني حرام علي وحلال لك، وأوقع كلاما كثيرا، لكن لله الحمد والمنة حلت المسألة بالسلطان، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. من أواخر ما صرح به فضيلة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ بيّن أن تلكم التقاويم التي وقع فيها شيء من الخلل في توقيت صلاة الفجر قد عدلت، فما بقي للاختلاف وجه، ما بقي للاختلاف وجه. إن دخلت اركع ركعتين بنية تحية المسجد، بنية تحية المسجد وبنية ركعتي الفجر، ولا تكرر، لأن هذا مما قد يوقع الخلاف أيضا. بعض الناس يصلي ركعتي تحية المسجد ثم يقوم يركع ركعتي الفجر، وهذا ليس من السنة. وقد شهدت شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى يثرب على من يفعل هذه الفعلة. صلاة الجماعة حكمها وأثر النفاق في التخلف عنها، أمر الله تبارك وتعالى بأدائها جماعة، فقال سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين، وقال صلى الله عليه وآله وسلم من سمع النداء يعني الأذان فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر خوف أو مرض أو مطر، حديث صحيح رواه أبو داود بن ماجه. لاحظ لي الآن، سأدخل بك لذكر طرف من الخلاف. ذهب الحنابلة وهو قول للحنفية والشافعية بأن صلاة الجماعة واجبة، قول للحنفية والشافعية وأكثر المالكية أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. فطارحوا الحضور إلى بيوت الله أخذوا سنة وتركوا مؤكدة، وقالوا الأمر فيه خلاف يسعنا التخلف عن شهود الجماعة. لكن الحكمة من شهود الجماعة بعد تقرير هذه النصوص من القرآن والسنة، ما هي الحكمة؟ شهود جماعة المسلمين، حضور دعائهم، نيل الخير والبركة من ذلك الاجتماع لأداء عبادة من أعظم العبادات. ولذلك كان من آثار التخلف عنها ظهور صفات للمنافقين، وهي هذه الصفات التي ظهرت في أولئك المنافقين أقرب منها لصفات المخلصين، كما قال عبد الله بن مسعود فيما رواه مسلم: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، إلا منافق معلوم النفاق. من مواطن الخلاف أثر الخروج على ولاة الأمور في وقوع الخلاف الخاطئ في ترك صلاة الجماعة، وذلك نتيجة حتمية للانحراف في الاعتقاد بالخروج على طاعة ولي أمر المسلمين ومفارقة الجماعة ومفارقة الجمعة ومفارقة جماعة المسلمين في مساجدهم، وذلك مقرون في الأعم الأغلب مقرون بتكفير الحاكم والمحكوم، وبالتالي لا يرون لا جمعة ولا جماعة. وهذا فعلا واقع ما له من دافع في أقوام من التكفيريين حقيقة لا خيالا، عندما تاركون لصلاة الجمعة ولصلاة الجماعة، فلما أخذوا وحقق معهم وجد أنهم يكفرون الحاكم والمحكوم، وبالتالي يجيزون نزع يد من طاعة، وبالتالي الخروج عن الجماعة. اختلاف الصفوف، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتسوية الصفوف وعدم الاختلاف فيها، ففي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثا، أقيموا صفوفكم ثلاثا، أي ثلاث مرات، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. رواه أحمد وأبو داود والحديث صحيح. وعند ابن خزيمة وابن حبان بلفظ آخر قال النعمان: فلقد رأيت الرجل يلزق كعبه، كعبك هذا الذي في قدمك، كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه. وعند البخاري ومسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فهذه النصوص وأمثالها ما مما ورد من حكمة التسوية ومما ورد من حكمة التسوية يؤيد قول من ذهب من أصحاب الحديث ومنهم الحافظ ابن حجر إلى وجوب التسوية، وجوب أن تسووا صفوفكم. قال ابن سعدي رحمه الله: فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الاختلاف الظاهر سبب للاختلاف الباطن، ولاختلاف الصفوف في مساجد المسلمين اليوم صور، منها التقدم والتأخر، ومنها تقدم بعض ذوي الاحتياجات الخاصة بكراسيهم يتقدم قرابة ذراع، وهذا بلا ريب أنه يفرق ويشتت شمل المسلمين في صفوفهم، ومنها الفجوات بين المصلين، ومنها امتلاء الصفوف المتأخرة. هنا إذا أقيمت الصلاة امتلأت الصفوف المتأخرة والصفوف المتقدمة منقطعة أو متقطعة. الصلاة بعد الإقامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، إذا أقيمت الصلاة ألا يصلي الرجل إلا المكتوبة، لا ركعتي الفجر ولا غيرهما. وبه يقول سفيان الثوري، سفيان الثوري مفتي أهل الكوفة، راوية أهل الكوفة، وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. فمما يوقع من الخلاف بين أقوام أنهم يأتون والإمام يصلي صلاة الفجر فيصلي أحدهم ركعتي الفجر مخالف للسنة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، لأن ركعتي الفجر تقضيان عقب صلاة الفجر مباشرة أو بعد طلوع الشمس، وبعد طلوع الشمس أعجب إلى نفسي. لكن أنت عندما تدخل تركع ركعتي الفجر لا تقول أنا حنبلي ولا أنا مالكي ولا أنا شافعي ولا حنبلي، دعوا كل قول عند قول محمد ما آمن في دينه كمخاطري. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد. ويخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بألا صلاة إذا أقيمت إلا الصلاة التي أقيمت. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. والله أعلى وأعلم، وصلِّ اللهم وسلِّم وبارك على نبينا محمد.